بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نراجع إخوان الأفاضل بعض ما أخذناه في الدرس الماضي. أخي يوسف، ما هي الأصناف التي تجب فيها الزكاة من النباتات والزروع؟ و الشعير والحنطة والزبيب والتمر. والزبيب والتمر، ما الدليل على هذا أخ عبد الله؟ حتى لو ما كنت موجود مثل كما يعتذر بهذا، بارك الله فيك، تفضل. لا، ما سألت عن هذا، عفى الله عنك، تفضل. اسمعي، لا تأخذ الزكاة إلا من، وهي أحسنت الشيخ، كنت معنا إبراهيم الشيخ. الفواكه هل فيها زكاة؟ نعم. الدليل؟ ذكره بوضوح في الدرس الماضي، راجعت ما يصلح، تفضل. جيد، الدليل؟ لا، عفى الله عنك، هذه ضربة هكذا يعني كما يقال، أردت أن تكحلها فعميتها، تفضل. ذكرنا دليل آخر في الدرس، هنا تفضل. أو شيء، اسمك ناصر، تفضل. لا لا، تفضل. لا، ليس هذا دليل آخر ذكر، تفضل. اسمعي، لا ليس هذا، لا ما ليس هذا، ليس، تفضل. جيد، كانت الفواكه موجودة أيام النبي صلى الله عليه وسلم، مع هذا لم يأمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأن يخرجوا الزكاة من الفواكه. هذه ذكرت بوضوح في الدرس الماضي، ذكرت بوضوح في الدرس الماضي. الأخ ياسر، هل في الخضروات زكاة؟ الدليل؟ من الذي سأله يحضرك؟ يوسف، معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. اسمك علي. ما هو النصاب في زكاة الزروع والثمار؟ الدليل؟ اللهم صل وسلم. لا لا، هكذا النظر من كتاب ما يصح، لا حتى ولو، لابد من الرأس، الله يبارك فيك. العلم ما حواه الصدر، ما العلم، لا العلم ما حواه القمطر، قمطر الكتاب، ليس فيما دون خمسة أوسق صدق، ليس فيما دون خمسة أوسق صدق. أبو علي، خمسة أوسق كم مقدارها؟ ماذا؟ لا، خمسة أوسق، ما سألتك عن الوسق الواحد، ماذا؟ اسمك مرة أخرى، عبد الرحمن، تفضل. كيف حسبتها؟ أحسنت، الوسق الواحد ماذا؟ ستون صاعا. الأخ إبراهيم، الصاع كم؟ عفى الله عنك، جار، نعم، لا جار، خطأ. هذا مرة ثانية أنا أسألك هذا السؤال حقيقة، تذكر هذا المرة الثانية أسألك هذا، أظن هكذا، أو جارك الذي واحد يشبهك يعني. تفضل. أحسنت، أربعة أمداد إخواني، ينبغي أن ننتبه لهذا. والله كم نكرر هذه معلومات أساسية يا إخواني، ما يعني قبيح بطالب العلم يجهل مثل هذا. لا تقول لك كيلو ونصف أو ثلاثة كيلو، لأن المد من التمر يختلف عن المد من الشعير، صح؟ أكيد المد من التمر، خاف صاحبنا، المد من التمر يختلف عن المد من الشعير إخواني، ينبغي لا نخلط بين هذه المسائل. وكم ننبه وكم نذكر وكم وكم، لكن نسأل الله عز وجل يعفو عنا، نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا. جيد، شيخ، رجل عنده بستان من النخل فيه 100 نخل، متى تجب الزكاة؟ أحسنت، إذا بدا صلاح الثمر، إذا بدا صلاح الثمر. اسمك أحمد، كنت معنا؟ جيد. رجل عنده بستان فيه 100 نخلة، وقد أخرجت هذه النخيل البلح الأخضر، ثم باع هذا البستان لرجل آخر، زكاة على من؟ المشتري. لماذا؟ لأنه باع قبل بدو الصلاح، قبل بدو الصلاح. جيد، هذا شيء ثاني طبعا، يعامل الإنسان بنقيض قصده، لو باع تهربا من الزكاة هذا شيء ثاني طبعا، يعامل الإنسان بنقيض قصده. جيد، نرجع إخوان الأفاضل إلى كتابنا. وقبل أن أشرع وقبل أن أبدأ إخواني بذكر مسائل الزكاة التي سترد علينا اليوم إن شاء الله، أذكر نفسي وإخواني بفضيلة الصيام في هذه الأيام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من صيام شهر شعبان، فقال له بعض الصحابة: أراك تكثر من الصيام في هذا الشهر؟ فقال: انظر إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. في هذا الحديث تنبيه على أهمية العبادة أوقات الغفلة، أوقات انشغال الناس بالدنيا، أوقات الفتن، أوقات بعد الناس عن الله سبحانه وتعالى. ينبغي على الإنسان أن يكون حريصا على إيقاع العبادة في مثل هذه الأيام، فنبينا صلى الله عليه وسلم كان يحرص على صيام هذه الأيام، فينبغي علينا أن نحيي هذه السنة وأن نكثر من صيام هذه الأيام، فإن الأجر عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى. وأيضا كان أحب الصيام إلى النبي صلى الله عليه وسلم صيام ماذا؟ صيام شهر شعبان، صيام شهر شعبان. حتى قال بعض أهل العلم بأن صيام شهر شعبان وصيام الست من شوال كالنافلة بين يدي الفريضة، كما أنك في صلاة الظهر تتطوع قبلها وتتطوع بعدها، كذلك هنا إخوان الأفاضل في صيام شعبان وستة أيام من شوال. فلنكثر إخوان الأفاضل من هذه السنة، والحياة إخوان الأفاضل ميدان للتزود من العمل الصالح، فالسعيد من حرص على أن يتزود من هذا العمل قدر ما يمكن وقدر ما يستطيع. ولا يقول الإنسان هذه سنة والآن الجو حار وكذا، إذا لم نغتنم أوقات الشباب والقوة في طاعة الله عز وجل، إذا متى نغتنم أيامنا وأعمارنا في طاعة الله سبحانه وتعالى؟ فالله الله في الجهر وإحياء هذه السنة، في الجهر وإحياء هذه السنة. إخوان الأفاضل، من المسائل التي يعني لها صلة وعلاقة بزكاة الزروع، ما المقدار الذي يفرض في زكاة الزروع؟ هذا سؤال مهم جدا. قلنا إخوان الأفاضل بأن النصاب 5 أوسق، طيب كم أخرج من 5 أوسق؟ أخرج مثلا 10 أصوع، 20، 30، 40، كم الذي يخرج؟ حتى تتضح لك الصورة، النصاب في بهيمة الأنعام 40 شاة، في الغنم 40 شاة، نخرج ماذا؟ شاة واحدة. طيب هنا في الزروع كم الذي نخرج في زكاة الزروع؟ كم الذي نخرج؟ إخوان الأفاضل، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثريا، سيأتي شرح هذه الكلمة، فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. هذه قاعدة جليلة جدا في هذا الباب. الثمر والزرع الذي الزرع إخوان الأفاضل الذي لا يحتاج إلى مؤونة في سقيه نخرج منه العشر، الزرع الذي لا يحتاج إلى مؤونة في سقيه نخرج منه العشر. مثال ذلك إخوان الأفاضل، في بعض الأماكن الأمطار غزيرة، ما يحتاج أن يضعوا مكائن كي تسقى هذه الزروع والثمار، خاصة بعض الأشجار كالنخيل مثلا، كالنخيل في بعض البلاد وبعض الأماكن ومعروفة إلى الآن إخوان الأفاضل لا تحتاج هذه النخيل إلى سقي، إنما إذا جاء المطر غزيرا في موسم الشتاء اكتفى هذا النخل بهذا المطر عن طيلة أيام السنة. أو كان عثريا، كان هذا الزرع يعثر على الماء بنفسه، بجذوره يعيش من خلال أخذ الماء عن طريق الجذور. هذا كم نخرج من الزكاة فيه؟ نخرج من الزكاة فيه العشر، نخرج من الزكاة فيه العشر. مثال ذلك إخوان الأفاضل، رجل عنده بستان، حصاد هذا البستان 1000 صاع، حصاد هذا البستان إخوان الأفاضل 1000 صاع، إذا كم يخرج من هذا البستان؟ تفضل. ماذا؟ 100 صاع، 100 صاع، لأن عشر 1000 كم؟ 100، عشر 1000 إخوان الأفاضل 100. انتبهوا مرة أخرى، رجل عنده بستان، هذا البستان من النخل لا يحتاج إلى مؤونة وإلى كلفة في سقي هذا البستان، إنتاج هذا البستان 1000 صاع، إذا كم الزكاة التي تخرج من هذا البستان؟ العشر، الزكاة التي تخرج من هذا البستان العشر، وتساوي ماذا؟ وتساوي 100 صاع. طيب رجل آخر عنده بستان، القيمة الإجمالية التي يخرجها هذا البستان 300 صاع، كم الزكاة التي تخرج؟ تفضل. 30 صاع تخرج ماذا؟ زكاة هذه الثمار. لماذا؟ لأن هذه الثمار لا تحتاج إلى مؤونة في السقي. طيب عندنا الآن القسم الآخر، رجل عنده بستان فيه 50 نخلة، هو الذي يسقيها، يأتي بالمكائن وينفق على هذه المكائن وتأخذ منه مبلغا في سقي هذه النخيل، كم الذي يخرج إخوان الأفاضل؟ إذا كان الإنتاج يبلغ 300 صاع، كم يكون؟ نصف العشر 15، نصف العشر إخوان الأفاضل 15، لأن العشر ماذا؟ 30، نصف هذا العشر كم يكون؟ 15. طيب مثال آخر، رجل عنده بستان فيه إنتاجه 1000 صاع، كم يكون نصف العشر إذا كان هذا البستان يسقى بالماء؟ يكون ماذا؟ 50 صاع، يكون هذا البستان 50، زكاة هذا البستان 50 صاعا. إذا هذه قاعدة إخوان الأفاضل، ضعوها في أذهانكم، أن الثمار والزروع التي تسقى بمؤونة وبكلفة وبمشقة زكاتها نصف العشر، أما التي لا تحتاج إلى مؤونة ولا تحتاج إلى كلفة، رجل عنده بستان من النخل بقرب نهر من الأنهار، الماء يأتي من هذا النهر إلى هذا البستان، فهذا البستان إخوان الأفاضل زكاته العشر، هذا البستان زكاته العشر طبعا إذا بلغ النصاب، طبعا إذا بلغ النصاب. طيب إخوان الأفاضل، إذا كان الزرع مما يسقى بالاثنين معا، وهذا أيضا أمر موجود في بعض الدول، في فصل الشتاء تجد الأمطار غزيرة، في فصل الصيف قحط عظيم جدا، فيحتاج الرجل أن يسقي النخيل بنفسه في فترة الصيف، كيف يزكي إخوان الأفاضل هذه الزروع؟ يزكيها كما ذكر بعض أهل العلم، يخرج 3/4 العشر، يخرج 3/4 العشر. مثال، رجل عنده بستان فيه 1000 نخلة، مقدار إنتاج هذه النخيل 1000 صاع، كم الذي يكون 3/4 العشر؟ 75، 3/4 العشر 75 ماذا؟ 75 صاعا. مثال آخر إخوان الأفاضل، أو جيد، هذا المثال يكفي إن شاء الله تعالى. إذا اتضحت هذه، إذا كان الرجل يسقي البستان بنفسه وفي فصل الشتاء أو في موسم آخر الثمر هذا يسقى بماء المطر أو بالعيون أو بغير ذلك، ففي ذلك ثلاثة أرباع العشر. قال ابن قدامة عليه رحمة الله تعالى: ولا نعلم فيه خلافا. قال ابن قدامة عليه رحمة الله تعالى: ولا نعلم فيه خلافا. إذن هذه من المسائل التي تمر، التي يعني ينبغي أن ننتبه لها. طيب أخوان الأفاضل، إن تفاوتا يعني ثلاثة أشهر تسقى بالمطر وسبعة أشهر تسقى بمياه الآبار بمؤونة وكلفة، يقول أهل العلم هنا نعمل النسبة، نجعل بين ذلك نسبة. ثلاثة أشهر التي تسقى بماء المطر فيها العشر، وباقي الأشهر التي تسقى بمؤونة فيها نصف العشر. عملية حسابية أنا حقيقة حاولت أن أفهمها هكذا يعني حسب ذهني القاصر ما تبيني، لكن هي نسبة بين الذي يسقى بماء المطر ونسبة بين الذي يسقى بمؤونة، نسبة بين الذي يسقى بماء المطر ونسبة بين الذي يسقى بمؤونة. طيب عندنا حال من الحالات، جهل الرجل ما عرف أيهما أكثر، طيب أو هذه الثمار تسقى يعني بماء المطر أكثر أم بمياه الآبار أكثر، جهل الرجل ما عرف هذا الرجل. فقال أهل العلم الراجح في ذلك أنها أن الذي يخرج ثلاثة أرباع العشر، أن الذي يخرج ثلاثة أرباع العشر، نجعل النسبة متساوية كأن نصف المدة بماء المطر ونصف المدة بمؤونة. أعيد الصور مرة أخرى، إذا كانت الثمار تسقى أغلب الموسم، تسقى أغلب الموسم بماء المطر ففيها العشر، وإذا كانت الثمار تسقى أغلب الموسم بمؤونة ففيها نصف العشر. إن تساويا ستة أشهر بمؤونة وستة أشهر من غير مؤونة فيها ثلاثة أرباع العشر. طيب إذا تفاوتا يعني ثلاثة أشهر بمؤونة وسبعة أشهر من غير مؤونة فبالنسبة بينهما. إذا جهل الرجل ما عرف الرجل ما الذي يسقى أكثر، فنقول تجعلهما على النصف ففيها ثلاثة أرباع العشر. واضحة هذه؟ واضحة؟ جيد. أعيد مرة أخرى، إذا كانت هذه الثمار تسقى من غير مؤونة ما يحتاج يتكلف الرجل ماء المطر، ماء نهر، سبخة موجودة هناك، عين جارية موجودة، ففيها العشر. طيب إذا كانت تسقى بمؤونة الرجل يحتاج أن يشتري الوقود، يحتاج أن يشتري المكائن أو غير ذلك، ففيها نصف العشر. تساويت النسبة ستة أشهر بمؤونة ستة أشهر من غير مؤونة فنقول فيها ثلاثة أرباع العشر. تفاوتت النسبة ثلاثة أشهر بمؤونة سبعة أشهر من غير مؤونة أو العكس، ففي ذلك النسبة بين الذي يسقى بمؤونة أو بغير مؤونة. جهل الرجل المدة لم يعلم كم، فنقول تجعلهما متناصفة نصف بمؤونة ونصف من غير مؤونة فتخرج ثلاثة أرباع العشر، تخرج ثلاثة أرباع العشر. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وفي العسل العشر سواء أخذه من موات أو ملكه إذا بلغ 160 رطلا عراقية. أولا إخوان الأفاضل أشرح بعض الكلمات هنا، وفي العسل العشر سواء أخذه من موات، الموات إخوان الأفاضل الأرض التي تكون في الفلاء لا يملكها أحد، الأرض التي تكون في فلاء لا يملكها أحد، أو ملكه الأرض التي يملكها، الأرض التي يملكها. هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، هل في العسل زكاة؟ رجل إخوان الأفاضل عنده مزرعة لإنتاج العسل وهذا أمر موجود، مناحل هذه معروفة عند الناس، هل في العسل زكاة أم ليس في العسل زكاة؟ المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. الراجح والعلم عند الله سبحانه وتعالى أنه لا زكاة في العسل، الراجح والعلم عند الله سبحانه وتعالى أنه لا زكاة في العسل، إلا انتبه لهذه كلمة إلا، الراجح أنه لا زكاة في العسل. لماذا؟ لا يوجد دليل يدل على وجوب الزكاة في العسل، لذلك تجد من يقول بوجوب الزكاة في العسل اختلفوا، كم النصاب، كم الذي يخرج، كم الذي يكون كذا، لأنه لم يرد دليل فصل في المسألة. إخوان الأفاضل لا يوجد زكاة في العسل إلا، ضع إلا على جنب، نمسك الآن لا يوجد زكاة في العسل، ما الدليل؟ لا يوجد دليل يدل على مثل هذه الأشياء. ومسائل الزكاة توقيفية لابد فيها من أدلة ونصوص. ومما يؤكد هذا الكلام أنك تجد من يقول بوجوب الزكاة في العسل اختلفوا اختلافا عظيما، اختلفوا في النصاب، واختلفوا أيضا في القدر الذي يخرج، اختلفوا في القدر الذي يخرج واختلفوا أيضا في النصاب. طيب إلا هذه متى يكون هناك زكاة فيها؟ إذا طلب صاحب النحل وصاحب العسل من ولي الأمر أن يحمي له المنطقة، يقول هذا الكيلو هذا المربع يوجد فيه عسل فلان الفلاني، أيها الناس من وجد عسلا في هذه المنطقة لا يجوز له أن يأخذه لأن هذا ملك فلان الفلاني. هذا أمر موجود إخوان الأفاضل، يعني إذا حمى له المنطقة، هذا يعبر عنها العلم، إذا حمى له المنطقة عند ذلك يدفع العشر لولي الأمر، عند ذلك يدفع العشر لولي الأمر. طبعا ولي الأمر ما يأخذها لنفسه إنما يفرقها في من يستحق الزكاة. مرة أخرى الأصل أن العسل لا زكاة فيه إلا إذا حمى ولي الأمر المنطقة للرجل، عند ذلك يخرج العشر من إنتاج العسل، يخرج العشر من إنتاج العسل. طيب ما الدليل على هذا؟ ثبت إخوان الأفاضل عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال جاء هلال أحد بني متعان قبيلة إخوان الأفاضل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له، بعشور أي العشر من نحل كانت له، وكان سأله أن يحمي واديا له يقال له سلبه، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل هذا الوادي خاص لهذا الرجل ما يشاركه أحد في هذا الوادي بالعسل والنحل، فحمى له رسول الله صلى الله عليه وسلم له ذلك الوادي. فلما ولي عمر بن الخطاب كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك، فكتب عمر إن أدى إليك ما كان يؤديه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فاحمله سلبته، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حمله هذا الوادي على أن يعطي العشر، وعمر بن الخطاب قال لعامره إن أدى إليك ما كان يؤديه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاحمله الوادي، وإن لم يؤدي لك ذلك فلا تجب عليك حماية ذلك الوادي. هذه مسألة واضحة أخوان الأفاضل. فضل جيد الأخوان الأفاضل، العسل الأصل أنه لا زكاة فيه، ما الدليل على هذا؟ الدليل عدم الدليل، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يأمر الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم بذلك، وأيضا من قال بوجوب الزكاة في العسل اختلفوا في ذلك اختلافا عظيما. لكن إخوان الأفاضل إن جاء الرجل إلى ولي الأمر وقال اجعل هذه المنطقة خاصة لي، منطقة معينة جبلية يكثر فيها النحل اجعلها خاصة لي، فيعطيه ولي الأمر هذا الشيء بشرط أن يعطي العشر من إنتاج النحل. اتضحت الآن المسألة أخ عبد الله؟ واضحة؟ نعم نعم. أي منطقة كانت؟ المهم يكون فيها نحل، هنا المهم يكون فيها نحل. جيد أخي ياسر واضحة؟ نعم هذه خاصة بالعسل، في غير العسل يعني ما فرق معنا، هذا هذه خاصة أخواني الأفاضل بالعسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قضى بهذا الأمر، وعمر بن الخطاب مشى على حكم النبي صلى الله عليه وسلم، مشى على حكم النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. يعني أداء العشر، أداء العشر، فاستنبط أهل العلم من ذلك أن هذه زكاة في مقابل الحماية. زك ماذا؟ كيف يجي يعطيه إجارة ولي الأمر؟ استنبط أهل العلم من ذلك في أبواب الزكاة، استنباطات أهل العلم كانت أن هذا في أبواب الزكاة. نعم العشر، نعم جيد. وأيضا إخوان الأفاضل يعني جاء عن نافع أن عمر بن عبد العزيز أرسله إلى اليمن فأراد أن يأخذ من العسل العشر، فقال مغيرة بن حكيم الصنعاني ليس فيه شيء، فكتب إلى عمر بن عبد العزيز فقال صدق هو عدل الرضا ليس فيه شيء. فعمر بن عبد العزيز يقول لأن الأصل في العسل أنه لا زكاة فيه، طبعا إلا كما ذكرنا في الحالة الاستثنائية. جيد. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى ومن استخرج من معدن نصابا ففيه ربع العشر في الحال. ومن استخرج من معدن نصابا ففيه ربع العشر في الحال. الشيخ اسمك عبد الرحمن. الأخ عبد الرحمن يرحمك الله، نفترض بأن رجل كان يحفر بئر عنده في البيت، رجل يريد أن يحفر بئر، فوجد في أثناء الحفر رصاص، وجد فيه مثلا أحجار كريمة، وجد فيه مثلا كبريت، وجد فيه شيء من المعادن يمكن أن يباع هذا المعدن. طيب هنا السؤال، هل في هذا الأمر الذي وجده زكاة أم ليس فيه زكاة؟ انتبهوا إخوان الأفاضل حتى تتضح صورة المسألة لدينا. رجل إخوان الأفاضل أراد أن يهدم بيته، يريد أن يبني منزل، فحفر هذا الرجل فوجد كبريتا، وجد معدنا، وجد أي شيء من المعادن التي حديد أو غير ذلك، هل في هذه المعادن زكاة أم لا؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، لكن الآن صورة المسألة واضحة. جيد، الآن رجل إخوان الأفاضل عنده مزرعة فأراد أن يبني بنيان في هذه المزرعة، أتى بأداة الحفر وحفر فوجد أن في هذه المزرعة يوجد حديد بكميات كبيرة جدا. طيب هل في هذا الحديد زكاة أم لا؟ واضح الآن الصورة؟ أكيد. هاتي مثال. طيب شيخ هاتي مثال. أحسنت إخواني، لابد تتضح الصورة في الأذهان، ما يصح الإنسان ينظر هكذا يقول فهمت وهو لم يستوعب، هذا ما يصح إخواني، هذا أمر غير مقبول نهائيا، نرفض مثل هذا الأمر. إذن هذه صورة المسألة أخي ياسر، واضحة يوسف؟ جيد، هذا إخواني الأفاضل هذه صورة المسألة. اختلف أيضا أهل العلم، هل في ذلك زكاة أم ليس في ذلك زكاة؟ الراجح والله تعالى أعلم أنه ليس في ذلك زكاة. الراجح والله تعالى أعلم أنه ليس في ذلك زكاة، فلا دليل يدل على وجوب الزكاة في مثل هذه الحال، لا دليل يدل على وجوب الزكاة في مثل هذه الحال. الراجح والله أعلم أن هذه الحالة وهذه المسألة لا زكاة فيها، والدليل عدم الدليل. مسائل الزكاة توقيفية لا بد أن يرجع فيها الإنسان إلى نصوص الشرع والدين. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وفي الركاز الخمس مطلقا، وهو ما وجد من دفن الجاهلية. الركاز إخوان الأفاضل دفن الجاهلية، بعض الآثار التي ترجع إلى عصر ما قبل الإسلام. الركاز كنوز وآثار، كنوز الركاز هذا تعريفه إخوان الأفاضل، عرفها ابن الأثير كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض. الركاز كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض، كنوز موجودة ترجع إلى ما قبل الإسلام، دقق في هذا المعنى جيدا. الركاز كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض، كنوز ترجع إلى ما قبل الإسلام، هل في هذه زكاة أم ليس فيها زكاة؟ واضح صورة المسألة؟ واضح شيخ؟ جيد، الركاز إخوان الأفاضل كنوز ترجع إلى الجاهلية مدفونة وموجودة في باطن الأرض، مدفونة وموجودة في باطن الأرض، هل هذه فيها زكاة أم لا؟ نعم فيها زكاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس، أثبت أن الركاز فيه زكاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس، أثبت أن الركاز فيه زكاة، أثبت أن الركاز فيه زكاة. وحكى ابن المنذر إجماع أهل العلم على أن الركاز فيه زكاة، حكى ابن المنذر إجماع أهل العلم على أن الركاز فيه زكاة. الأخ عبد الرحمن، نعم صلاح. طيب سؤال، كيف نعرف أن هذه ترجع إلى أيام الجاهلية؟ أليس هذا إشكال؟ تفضل حاول. تفضل أحسنت، من الكتابة، أسماء ملوك الكفار موجودة عليها، بسؤال أهل الخبرة، أسماء آلهة الأوثان موجودة، آلهة الكفار من يعني الأوثان التي كانوا يعبدونها موجودة عليها، وأهل الخبرة يميزون في يعني خبرة شديدة جدا بين هذا الأمر من أي عصر من العصور. بالنظر في هذا الأمر يعرف هل هو من الأمور الموجودة في الجاهلية أم في عصر الإسلام. طبعا العبرة بغلبة الظن، العبرة بغلبة الظن. إذا إخوان الأفاضل، كيف نعرف أنها ترجع إلى عصور الجاهلية؟ بالنظر فيها، لسنا فيما بعد، بالنظر فيها. والعبرة في ذلك بغلبة الظن، العبرة في ذلك بغلبة الظن. طيب إخوان الأفاضل، رجل يحفر بئر وجد في ذلك كنز من الكنوز يرجع إلى عصور الفراعنة، طيب كم يجب في ذلك؟ متى يخرج الزكاة؟ كم يخرج من الزكاة؟ تجب الزكاة فورا، سواء بلغ النصاب أو لم يبلغ النصاب. انتبهوا إخوان الأفاضل، هذه مسألة والله يعني تحتاج إلى طالب العلم أن يفقهها جيدا. تجب الزكاة مطلقا سواء بلغ هذا الأمر النصاب أو لم يبلغ النصاب، لا تنتظر حلول الحول. مثال ثاني، رجل إخوان الأفاضل أراد أن يحفر حفرة في منزله كي يفصح بعض الأمور، وجد بعض الكنوز التي ترجع إلى عصور الجاهلية ما قبل الإسلام، متى يؤدي الزكاة؟ فورا. طيب بلغت النصاب ما بلغت النصاب؟ هذه مسألة هنا لا ترد معنا، لا يشترط هنا ماذا؟ بلوغ النصاب، ولا يشترط حلول الحول. مطلقا إخوان الأفاضل تزكى هذه الكنوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز الخمس، لم يقل إذا حال الحول، ولم يقل إذا بلغ النصاب. انتبهوا إخوان الأفاضل، من حفر فوجد كنزا يزكيه مباشرة، حال الحول أم لم يحل، بلغ النصاب أم لم يبلغ، ما الدليل على هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس، ولم يقيده بحلول حول ولم يقيده ببلوغ نصاب. واضحة هذه؟ فرق شاسع، فرق شاسع بارك الله. لا، من يوضح لنا ايش الفرق بين المسألة الاولى والثانية، بين زكاة المعادن، كل المعادن لا زكاة فيها، وبين هنا؟ لو دققت في تعريف الركاز يظهر لك الفرق. لا ركز، اقرأ تعريف الركاز، اقرأ بس لا تسألوا. إذا المعادن من دفن الجاهلية، المعادن أجبني من دفن الجاهلية، أنت على وضح لك الآن. نتكلم الآن عن أمور تعود إلى ما قبل الإسلام، أمور تعود إلى ما قبل الإسلام. نعم بلا شك، بارك الله فيك، نعم نعم، ما يحتاج، ما تحتاج الله بارك هنا. جيد، إذا هذه مسألة واضحة إخواننا الأفاضل، واضحة يا جماعة؟ جيد. الآن رجل حفر بئر فوجد فيه كنزا عظيما، بالتأمل والفحص وجد أنه يرجع إلى عصور إسلامية. مرة أخرى، رجل إخوان الأفاضل حفر بئر وجد كنز من الكنوز، بالتأمل والنظر وجد أن هذا الكنز يرجع إلى عصور إسلامية، هل يرد معنا في مسألة الركاز؟ أخ إسماعيل، نعم يرد معنا، كنت معنا يا إخواني، ترى والله ما يصرح، ترى يا إخوان يعني أرى كثير يعني أو بعض الإخوة يسرح هكذا، ترى والله ما يصرح هذا يا إخوان، يعني كما أنكم تتعبون، ترى أيضا المحاضر أيضا يتعب إخوان، فما يصرح مثل هذا، يعني أنا ما أقبل هذا الأمر إخوان. ثاني بشر فيما بعد، فالله عليك. ها تفضل، ما ترد، لماذا؟ لا هاتي فصلة مباشرة بارك الله، أطلت المسألة بارك الله فيك، لأنها ترجع إلى عصور إسلامية وقضي الأمر بارك الله فيك، ترجع إلى عصور إسلامية وانتهى الأمر، ترجع إلى عصور إسلامية. طيب ماذا يفعل الإنسان؟ رجل حفر بئر فوجد فيه كنز، الكنز هذا يبين أن قبل 100-200 سنة، قبل 100-200 سنة عصور إسلامية ولا جاهلية؟ لا لا، السؤال له، قبل 200 سنة أجدادنا كانوا على أيدي عصور إسلامية. طيب هل يرد معنا في مسألة الركاز هذا الكلام؟ ماذا؟ لا اكتب تعريف الركاز كتبته اقرأ بارك الله. اخواني ما يصح انسان يكتب شيء ما فهم معناه، ترى ما يصح. ثاني بارك خلنا نفهم صاحبنا. هنا اقرأ تعريف الركاز، اعيد مرة ثانية، اقرأه اكتبه وتمعن فيه جيدا. كنوز الجاهلية، تعريف الركاز، كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض، كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض. جيد، الآن سؤال لك أخي إسماعيل، لو وجد كنز يرجع إلى 200 سنة يدخل معنا في هذه المسألة؟ ما يدخل معنا، ليس من أيام الجاهلية، ليس من أيام الجاهلية. طيب ماذا يفعل بهذا الكنز إخوان الأفاضل؟ تفضل. يكون له ماذا؟ حكم اللقطة إذا تمكن أو غلب على ظنه أنه يمكن أن يستدل على صاحبه. جيد، أنا أخشى أن نذكر بعض المسائل تشكل على الإخوة، أذكرها سريعة، من لم يستوعبها يمر هكذا. إخوان الأفاضل، أهل العلم يفصلون، يقولون إذا وجد بعض الكنوز التي ترجع إلى عصور إسلامية لها حالتين. الحالة الأولى أنه يمكن أن يهتدي إلى صاحبه، مثلا قد يكون بعض الناس يملك هذه الآثار، ورثها عن آبائه وعن جده، دفن هذه الآثار، ثم هذا الرجل سافر فاستخرج رجل هذه الآثار وتمكن من معرفة صاحبها يرجعها إلى صاحبه، يكون لها حكم اللقطة. طيب غلب على ظنه أنه لم يتمكن من معرفة صاحبها، تكون ماذا؟ تكون ركازا ففيها الخمس. الدليل على هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال: ما كان في طريق مأتي أو في قرية عامرة فعرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فلك، وما لم يكن في طريق مأتي ولا في قرية عامرة ففيه وفي الركاز الخمس. ففيه وفي الركاز الخمس. مسأل أخوانا الأفاضل، طيب كنت تحفر بئر وجدت كنز يرجع إلى العصر الفرعوني، ماذا تفعل؟ الخمس يسلم لولي الأمر، لا تخرج أنت الخمس، الخمس يسلم لولي الأمر، وولي الأمر هو الذي يتصرف فيه. هذا ما تيسر في هذا اليوم، ونسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن ينفعنا بما سمعنا، والله أعلم. تفضل. أخرجه النسائي، أخرجه النسائي. ماذا؟ ما أذكر رقم في طيلة هذه المدة، ما أذكر أرقام، بارك الله فيك، ما يصح. يعني مرة بعد شوط طويل جدا من هذه الدروس ذكرت دليل، واحد رفع يده قال الحديث هذا صحيح. طيب أنت تحضر معنا مدة طويلة، تعلم المنهج الذي نتبعه، والله إنك. تفضل. يقد يعرف أهل الخبرة، بارك الله فيك، استعين بأهل الخبرة، أهل الخبرة يعرفون كل شيء، بارك الله، كل شيء له اختصاصات. نعم نعم، بأهل الخبرة يطلعون الدقيقة، نعم يطلع الخمس ولي الأمر، صندوق الزكاة، ولي الأمر جعل صندوق الزكاة، محتاج. تفضل. ما في زكاة، ما في زكاة. تفضل. لا ليست حق، هي ملك لفلان بارك الله فيه، أما تلك ليست ملك له، إنما يحميها له. فهمت علي؟ تفضل بارك الله فيه. أي حديث في زكاة العسل؟ جيد، أذكر لك طرفه، أخرجه أبو داود. جيد. عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أو أقرأه سريعا من أراد أن يكتبه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له، وكان سأله أن يحمي واديا له يقال له السلبة، فحمى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي. فلما ولي عمر بن الخطاب كتب سفيان بن وهب إلى عمر يسأله عن ذلك، فكتب عمر: إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فاحمي له سلبته، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء. أخرجه أبو داود. تفضل. يخرج العشر مطلق، يخرج العشر مطلقا. نعم تفضل. ما فهمت عليكم. جيد. يرجع إلى أصول الكفر. يظهر والله تعالى أعلم حسب ظن القاصر بأن هذا لا يعتبر من الركاز لأنه ملك مسلمي. الركاز دفين الجاهلي يرجع إلى أصول الكفار. ما يظهر العبرة بحال الأثر الموجود، حال الكنز هذا هل هو يرجع إلى أصول الإسلام أم أصول الجاهلية؟ ما له علاقة بالبلدان. فهمت علي؟ الركاز ليس له علاقة بالبلاد والدول. تفضل بارك الله. نعم 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 في الجيب هنا. تفضل. نعم يعني العرف، هنا العرف يحدد مثل هذا الأمر. العرف يحدد مثل هذا الأمر. الألوان الفخارية تعتبر من الكنوز الغالية جدا والنفيسة هنا، وغالبا الأمور الأثرية غالبا تعتبر كنز. يعني مثلا رجل وجد جثة إنسان تحت يقول هذا كنز، ما يصح هنا. تفضل. نعم لا لا أصلا ما ترد معنا هذه المسألة من الأصل. إذا كان حفر وجد فحم ووجد كذا ما فيها زكاة من الأصل، ما تحتاج. وسبحانك أجيد هذا السؤال. يقول ما وجه الزكاة في آثار الجاهلية؟ هكذا أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم وانتهى الأمر. عفى الله عن هذا الكاتب. يقول ما وجه قياس عصر الجاهلية على العصور الفرعونية، خاصة أن تعريف الركاز لا يحتمل ذلك، وهل عصور فرعون إلا من أهل الجاهلية؟ يعني ما يحتاجها. يقول لما لا ينتظر في الركاز الحول؟ بإجماع أهل العلم أنه لا ينتظر فيه حولا. بإجماع أهل العلم أنه لا ينتظر فيه حولا. ثانيا قال الحافظ بالفتح واتفقوا على أنه لا يشترط فيه الحول بل يجب إخراج الخمس في الحال. واتفقوا على أنه لا يشترط فيه الحول بل يجب إخراج الخمس في الحال. يعرفها سنة يمتثل الحديث بارك الله فيك. يمتثل الحديث خلاص يأخذ، لا يخرج الخمس ويأخذ الباقي هنا. واضح؟ إذا غلب على ظن أنه لن يجد صاحب الكنز هذا، غلب على ظن وهو صاحب دين الرجل هذا، يخرج الخمس ولي أمر ويأخذ الباقي. إخواني مرت علينا مسائل مهمة جدا عصرية إخواني، نحتاجه. بعض الأخوة كان يركز على بعض المسائل المستبعدة ويترك بعض المسائل الأصول، ما يصح هذا لطالب العلم، لا يصح هذا لطالب العلم. ما شاء الله هذا يسأل سؤال وجد جثة يضع في متحف ولا لا، يعني الله المستعان يدفن في المقبرة. لا ما يصح هذا، ما يصح. نعم ما يصح هذا. ماذا؟ كيف أقول؟ لا لعله صلي عليه مدفون الرجل، ما يحتاج. جيد. يقول هذا آخر سؤال نختم به، إذا كان رجل يصلي مع امرأته لوحده مع، فأين تكون بالنسبة له؟ خلفه طبعا، المرأة أخوان الأفاضل تكون خلف الرجل. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب.